وتنعم
بالحب. الواحدة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ميال يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يحمل واشنطن مسؤولية الأزمات التي يمر بها الشعب الأفغاني. الجيش الإيراني يؤكد أن حدودنا الشرقية أكثر أمنا رغم التطورات الكبيرة في أفغانستان. وتعرض القاعدة الأمريكية في الشداد بريف الحسكة السوري لهجوم صاروخي. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرجي لافروف الملف الأفغاني وخطة العمل المشتركة الشاملة لبرنامج إيران النووي. وأفادت الخارجية الروسية في بيان أن لافروف وأمير عبد اللهيان نسقا خلال اتصال هاتفي الأمور حول القضايا المحورية للأجندة الثنائية في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الإيراني والروسي الشهر الماضي. كذلك أكد أمير عبد اللهيان خلال استقبال نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بطهران أمس عن تعزيز الحوار بين دول المنطقة، محملا واشنطن مسؤولية أزمات الشعب الأفغاني. هذا واستقبل الكثير من دول العالم بحذر إعلان طالبان تشكيل الحكومة الأفغانية، وقال طهران إن الأولوية هي استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان وتحقق إرادة ومطالب شعبها. المزيد في هذا التقرير.
طالبان أعلنت عن حكومة مؤقتة في أفغانستان بعد أن وعدت بتبني نمط حكم أكثر شمولاً، لكن جميع الحقائب الرئيسية أسندت إلى قياديين مخضرمين أساسيين في الجماعة، ما دعا دول العالم إلى استقبال الإعلان عن تشكيل الحكومة بحذر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن إيران أكدت خلال اجتماع الدول الست الجارة لأفغانستان إن الأولوية هي استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان وتحقق إرادة ومطالب شعبها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد أن أكثر من نصف مليون أفغاني نسحوا داخل البلاد هذا العام، وقال إن تجاهل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يشكل مخاوف لأصدقاء الشعب الأفغاني. الاتحاد الأوروبي أعلن عن استعداده لمواصلة تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان، وفي الوقت ذاته انتقد الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان، وقال إن تشكيلة الحكومة لا تمثل التنوع الإثني والديني الغني في البلاد. فرنسا من جانبها أشارت إلى أن أفعال طالبان غير مطابقة مع أقوالها، ورأت أنه لم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر عن قلقه إزاء الحكومة المؤقتة، وأشار إلى أن بلاده على استعداد لمواصلة الاتصالات مع طالبان بهدف السماح لمزيد من الأشخاص بمغادرة البلاد. الصين أبدت استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة، ودعت إلى تشكيل حكومة منفتحة وممثلة للجميع، ووصفت تشكيل الحكومة بأنه خطوة ضرورية في إعادة الإعمار. وفي طوكيو قالت الحكومة اليابانية أنها ترقب أفعال طالبان وستبقى على التعاون مع دول أخرى لضمان سلامة مواطنيها في أفغانستان. الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن انتماءات وسجلات بعض من اختارتهم طالبان لشغل مناصب حكومية مهمة، وقالت إنها ستحكم على هذه الحكومة بناء على أفعالها وليس من خلال أقوالها.
أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن الحدود الشرقية للبلاد أكثر أمناً اليوم رغم التطورات الكبيرة في أفغانستان. وقال العميد حيدري أن مهمة تحقيق الأمن في الحدود الغربية والجنوبية الغربية للبلاد أوكلت للجيش، إضافة للحدود الشرقية البالغ طولها أكثر من 930 كيلومترا. وأوضح العميد حيدري بأن مهمة الجيش تتلخص في الدفاع عن النظام الإسلامي وحماية وحدة وسيادة البلاد، كما يساهم في مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى مشاركته في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. أكد سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف عدم الحاجة لاتخاذ إجراء حول إيران في الاجتماع المقبل لمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية. وحث أوليانوف الأعضاء على عدم السماح بأن يترك اجتماع مجلس الحكام الاثنين القادم تأثيرا سلبيا على آفاق مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. بدوره دعا مساعد الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف الغرب لعدم تعقيد الأوضاع في مسار إحياء الاتفاق النووي، محذرا الغربيين بأن لا يسعون للحصول على تنازلات الاتفاق عبر مجلس الحكام. أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالباندي أن عملية التفتيش للمواقع الإيرانية مستمرة في إطار اتفاق الضمانات، إلا أن عملية التفتيش خارج إطار الاتفاق متوقفة. جاء ذلك ردا على مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تعارض أنشطة التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف كمالباندي أنه وفقا لقانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني فقد تم إلغاء عمليات المراقبة خارج إطار اتفاق الضمانات، وجرى تعليق العمل بروتوكول إضافي، لكن عمليات التفتيش في إطار اتفاق الضمانات تنفذ في إيران بصورة طبيعية. أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية باستهداف مجهولين القاعدة الأمريكية بناحية الشداد في ريف الحسكة السوري بقذيفتين صاروخيتين أدت لانفجارات واشتعال حرائق في منطقة الورشة ضمن القاعدة. إلى ذلك بدأ الآلاف من أهالي درعا البلد بالعودة إلى منازلهم بعد دخول الجيش السوري للمدينة وإخراج الإرهابيين في إطار اتفاق التسوية وقيامه بعمليات تمشيط في أحيائها وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات. وحرصت الدولة السورية على ترسيخ الأمن والاستقرار بمحافظة درعا وتغليب الحلول السلمية حفاظا على المدنيين ومنع تعريض حياتهم للخطر. وحول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة درعا البلد بعد دخول وحدات من الجيش السوري برفقة وجهاء العشائر إليها في إطار اتفاق التسوية مع الجماعات المسلحة، نستمع الإعلامي حسام زيدان.
التفجير الذي استهدف سيارة إطعام للجيش السوري كان بين قريتين أفعى وعند كر في منطقة ريف درعا الغربي. هذه المنطقة شهدت قبل فترة أيضا تفجير لسيارة إطعام أخرى ونقل معدات لوجستية للجيش السوري إلى تلك المنطقة. طبعا هي منطقة ما زالت تشهد بعض التوتر الأمني، حيث يوجد فيها بعض الخلايا النائمة وتعمل الدولة السورية على إنهاء هذا الوجود، حيث علمنا اليوم هنا في درعا من مصدر أن هناك وجهاء من ريف درعا الغربي قد توجهوا إلى الدولة السورية والقيادة السورية في منطقة درعا لأن يشمل الاتفاق الذي تم في درعا البلد منطقة الريف الغربي وتحديدا المنطقة التي تشهد توترا، أن ينسحب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه ونشهد تنفيذ بنوده الآن على حتى مناطق ريف درعا لتصبح محافظة درعا بشكل كامل خالية من السلاح والمسلحين. طبعا تلك المنطقة هي منطقة شهدت مصالحات عام 2018 وما زالت توجد فيها بعض الخلايا المسلحة وتعمل على العبث بالأمن. طبعا نحن الآن في معبر السرايا، المعبر الذي افتتحته الدولة السورية لعودة الأهالي. قبل قليل كان هناك وفد من الدولة السورية هنا يتابع إجراءات دخول الأهالي وعودتهم إلى المنازل، حيث استخدمت الدولة السورية الحافلات لنقل الأهالي من منطقة معبر السرايا إلى داخل منطقة درعا البلد لتخفيف عنهم أعباء الوصول إلى داخل المنطقة، بعد أن قامت برفع السواتر الترابية والحواجز وكل ما يعيق دخول حركة الأهالي عبر السيارات أو مشيا على الأقدام، بالإضافة إلى تجهيزات لوجستية أخرى بدأت تقوم بها الدولة السورية بعد أن رفع العلم السوري فوق مخفر منطقة درعا البلد، إذانا ببدء عمل قوات الأمن الداخلي في تلك المنطقة لاستباب الأمن والحفاظ على أمن الناس والممتلكات الخاصة والعامة في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك بدأت قوات الجيش بدخول إلى منطقة طريق السد ورفع العلم السوري في داخلها.
احتج المتحدث باسم المقاومة الإسلامية لحركة النجباء على الصمت الحكومي والسياسي إزاء تجاوزات الجيش التركي ومجازره في شمال العراق. وأفاد مكتب الإعلام وعلاقات لحركة النجباء بأن المهندس نصر الشمري احتج على استمرار العمليات العدوانية للمحتلين الأتراك في شمال العراق. وقال الشمري في تغريدة على تويتر أن القوات التركية قتلت في آب فقط 26 عراقيا بين مدني وعسكري في دهوك وأربيل والسليمانية. أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن التدخل الأمريكي بشؤون سوريا والعراق وليبيا أدى إلى انبثاق تنظيمات إرهابية تحولت لاحقا إلى صداع للعالم كله. وقال أوليغ سيرومولوتوف أن تجاهل واشنطن القانون الدولي وانتهاك وحدة أراضي العراق وليبيا وسوريا أدى إلى ظهور أخطر التنظيمات الإرهابية في هذه الدول. وأشار سيرومولوتوف إلى أن تهديد الإرهاب تنامى بشكل كبير وظهرت تحديات جديدة لا يمكن تجاهلها، كاستخدام طائرات مسيرة في التحضير لهجمات إرهابية والترويج للتطرف وظهور مصادر تمويل جديدة للإرهاب. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن حالة توتر تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال مع استمرار الإجراءات العقابية بحقهم وتواجد وحدات القمع. وأوضح النادي أن قوات الاحتلال واصلت عمليات الاقتحام في غالبية السجون ونقلت عشرات الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي إلى عدة معتقلات. هذا وأطلقت مؤسسات فلسطينية نداء عاجل الأمم المتحدة لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي. وفي غضون ذلك نظمت حركة حماس والجهاد فعاليات جماهيرية حاشدة في قطاع غزة تنديدا بعدوان الاحتلال على الأسرى في سجونه وابتهاجا بانتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن جلبوع. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
نفق الحرية لا زال صداه يتردد في أنحاء فلسطين وخارجها، ولكن الحرية تكتمل بالاطمئنان على مصير الأسرى الستة. ولهذا بعثت فصائل المقاومة من غزة برسائل صريحة للاحتلال بأن أي اعتداء على المحررين سيكون بمثابة إعلان حالة حرب.
أي ممارسات من العدو ضد الأسرى بالذات الأبطال الستة الذين استطاعوا أن يتحرروا وانتزعوا حريتهم عبر نفق سجن جلبوع لانتزاع الحرية لن نسمح للعدو بالتفرد بهم، وهو يعرف تماما أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تقف مكتوفة الأيدي أم أي مس بحياتهم أو النيل منها.
اليوم شعبنا الفلسطيني بكل قطاعاته بكل فئاته يلتف حول دعم الأسرى وتوفير لهم الأمن والأمان والحماية من أجل أن يحيوا بعزة وكرامة، ونقول كل الخيارات مفتوحة إذا ارتكب العدو أي حماقة باتجاه صان البواسط.
الفعاليات الشعبية الداعمة للأسرى لم تتوقف، فقد خرجت الجماهير جنوب القطاع حاملين الملاعق التي حفر بها الأسرى نفق الحرية وكسروا بها هيبة الاحتلال.
خرجوا أحرارا من تحت الأرض فأشعلوا فوق الأرض وحدة فلسطينية كما لم يحدث من قبل. فقد غابت الألوان الحزبية وحضر فقط اللون الفلسطيني، فكل فصائل المقاومة الآن يدها على الزناد ترقب أي مساس إسرائيلي بحياة الأحرار.
ليل غزة كنهارها، فقد تناسى المحاصرون هنا حصارهم، وخرجت الجماهير بدعوى من حركة حماس لتؤكد أن عيون مقاومتها ترقب أسرى الحرية.
نحن كشعب فلسطين وكمواطن فلسطيني كلنا خلف المقاومة وخلف أسرانا وخلف مقاومتنا ومحور المقاومة، لن نترك أسرانا وحدهم.
الالتفاف الشعبي والفصائلي حول أحرار نفق الحرية يدلل على أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني تطغى على أي خلاف سياسي.
أكدت صحيفة معارف العبرية أن البحرين قررت تسهيل حصول الصهاينة على تأشيرة دخول لها قبل انطلاق خط الطيران المباشر بين المنامة وفلسطين المحتلة. ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الطيران البحرينية تطلق رحلاتها المباشرة من المنامة إلى تل أبيب ابتداء من الشهر القادم، موضحة أن البحرين قررت إلغاء طلب استصدار كشف للحساب البنكي للصهاينة الراغبين بدخول البلد. وأضافت الصحيفة أنه بإمكان هؤلاء الراغبين بالسفر البحرين أن يقدموا طلبا للحصول على التأشيرة الإلكترونية. انتقدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان الممارسات السعودية بحق معتقلي الرأي، وقالت في تقرير أن الرياض تمارس الإخفاء القسري بشكل ممنهج بحق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي. ويأتي هذا التقرير في ظل الإعلان عن رفع السرية عن أحداث 11 من سبتمبر أيلول، والحديث عن وجود إصلاحات وتغيير في نهج النظام السعودي بضغوط غربية. وحول اتهام المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان للسعودية، إليكم هذا التقرير.
هل فعلا تغيرت السعودية وخلعت عباءة التشدد بعد 20 عاما من اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه هذه الأيام معظم الدوائر الغربية ووسائل الإعلام، خاصة في ظل الأحداث الجديدة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. الإدارة الأمريكية هي الأخرى أعادت الأحداث إلى الواجهة، حيث قررت وبعد 20 عاما نشر الوثائق السرية للحادث، وذكرت معظم وسائل الإعلام إن هذه الوثائق قد تشير إلى وجود تورط واضح وصريح للأسرة المالكة في السعودية في هذه الحادثة. السفارة السعودية في واشنطن استقبلت نشر الوثائق ورحبت برفع السرية عنها، وقالت في بيان إن الوثائق تبرئ الرياض إلى الأبد حسب تعبيرها. ومهما كانت نتائج الوثائق المذكورة، فإن مراقبين ومختصين يعتقدون إن الضغوطات الغربية على السعودية حول إيجاد تغيير حقيقية في إطار نبذ الإرهاب والعنصرية والتطرف لم تكن حقيقية، خاصة فيما يسمى بالإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فالإصلاحات المذكورة لم تكن إلا غطاء لاستمرار النظام القمعي الذي لا يسمح لأي تعددية سياسية أو حزبية أو مشاركة مجتمعية حقيقية. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في آخر تقاريرها إن السلطات السعودية تمارس الإخفاء القسري بشكل ممنهج بحق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، مضيفة إن ذوي الضحايا يجهلون مصير أبنائهم بعد اعتقالهم من الشوارع أو أماكن أعمالهم. وأشارت إلى إن من بين ضحايا الإخفاء القسري الشيخ عبدالله الشهري الذي تم اعتقاله على خلفية تغريدات انتقد فيها تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان. موقع معتقلي الرأي السعودي أيضا أشار في آخر تقاريره عن تدهور أوضاع المعتقلين الأكاديميين والدعاة والناشطين الحقوقيين وتعريضهم لأنواع التعذيب والمحاكمات السرية غير العادلة، مشيرا إلى أن القضاء السعودي حكم على الداعية عامر الألمعي بسبب تغريداته بالحبس 9 سنوات في انتهاك واضح للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
ومع ومع ختام هذه النشرة إليكم العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يحمل واشنطن مسؤولية الأزمات التي يمر بها الشعب الأفغاني. الجيش الإيراني يؤكد أن حدودنا الشرقية أكثر أمنا رغم التطورات الكبيرة في أفغانستان وتعرض القاعدة الأمريكية في الشداد بريف الحسكة السوري لهجوم صاروخي. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. أيها الأحبة، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:31. في الساعة 2:18 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:58، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:33. من هدي الحسين تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 3:41. بعد ذلك يأتيكم برنامج قصة ونقد. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 4:16، يليه في رحاب كربلاء وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية في الساعة 4:40. بعد ذلك يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي أحبة القرآن لتلاوة كريمة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمود علي البناء. تبدأ التلاوة المباركة من الآية 27 إلى نهاية الآية 41 من سورة النازعات الشريفة. هذا ولكم منا أطيب الدعاء والتقدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دقا أخرج منها ماء وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الأكل نمط من أنماط السلوك اللي يحتاج الإنسان لإدامة الحياة. طبعا احنا نعرف الإنسان بدون طعام وشراب ما يمكن أن يعيش، وتقريبا دخل الفرد، معظم دخل الفرد يتوجه إلى الطعام والشراب، لأن الملابس مثلا يصرف عليهم لكن مو بنفس النسبة اللي يصرف بها على الطعام. السكن مثلا يصرف عليه لكن مو بنفس النسبة اللي يصرف بها على الطعام. كأنه معظم دخل الفرد يتوجه للصرف أو للاستهلاك بالطعام والشراب. زين، لأهمية الطعام والشراب في إدامة الحياة، احنا نعرف أن الشريعة الإسلامية اعتنت به. بعدين الأكل اللي هو مثل ما قلنا الوسيلة لإدامة الحياة، هذا الأكل إلى أحكام، يعني تلحقه الأحكام، يو يكون واجب يو يكون مستحب يو يكون حرام يو يكون مكروه يو يكون مباح، يعني لازم أن يلحق حكم من الأحكام الخمسة. هسا أشرح لك بشيء من الإيجاز الأحكام متى تلحقه. مثلا عندنا الأكل الواجب، هذا اللي بالدرجة الأولى تتوقف عليه الحياة، يعني احنا نعرف أن الإنسان إذا ما يأكل ما يعيش، فالأكل الواجب يعني بالمقدار اللي يحفظ بوجوده من الطعام، هذا المقدار يعتبر واجب، يعني إذا ما أكل يعتبر قاتل. نبه لي، يعتبر قاتل. يعني الآن إذا واحد يأخذ له واحد يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب يعتبر قاتل، لأن منع عنه وسيلة إدامة الحياة. المقدار اللي يحفظ به الإنسان حياته، يعني اللي بدونه ما يقدر يعيش، هذا بطبيعة الحال يعتبر واجب. هل مقدار من الطعام واجب، ولهذا هذا الأكل الواجب اللي يتوقف عليه حفظ النفس هذا ما يلتفت معه إلى نوعية الطعام. شلون يعني؟ يعني مثلا احنا نعرف عندنا الميتة حرام، الإنسان حرام يأكل الميتة، الميتة محرمة، لكن لو يتوقف على الميتة حفظ النفس، يعني واحد بصحراء وقدامه ميتة يو يأكل منها يعيش يو ما يأكل من عندها يموت، في هالحالة هذا يسموه الفقهاء حكم ثانوي، يجي يحكم على الحكم الأولي غيره من الحرمة إلى الوجوب. وكان حرام الميتة لا يصبح واجب الأكل منها، لأنه هذا إذا ما أكل يموت، ووجوده أهم من أكل الميتة، يعني واي وجود الإنسان أهم من أن يأكل الميتة، فيصبح تزاحم بين الأهم والمهم، يقدم الأهم وهو حياة الإنسان باعتبارها أهم، فتقدم حياته على حرمة الميتة. هالمقدار اللي ياكل يحفظ به الانسان روحه، هذا نسميه الاكل الواجب اللي بدونه ما يمكن يعيش الانسان، هذا يعتبر اكل واجب. هذا المقدار بعد الفت نظرك، اذا الانسان من اجل هذا الطعام الذي يحفظ به نفسه يصيب حادثة قتل يعتبر معذور، ما يقتلوا به. هلا اوضح لك شلون الفكرة. يعني واحد دور طعام ما لقى، اجى لقى طعام يمكن ان يعيش به، يعني اذا ما ياكل من عنده يموت، يجي لي صاحب الطعام يمنعه، يقول له انا ما اعطيك طعامي ولو تموت. لا، يقولون الى حقنا ان ياكل، واذا دافعه ذاك وصار بيناتهم ضرب حتى قتله يصبح ذاك دمه مهدور، لان اراد ان يقتله بصوره غير مباشره. نبه لي جاي. يعني الانسان الجائع اللي يتوقف القدر اللي يتوقف بحفظ النفس من الطعام، للانسان حق في ان يدافع عنه، حتى لو اراد شخص ان يمنعه عنه وقتله يصبح دمه هدر، لانه حفظ النفس واجب. فلأجل هذه الأهمية، لأجل هذه الأهمية في موضوع الطعام، نلاحظ أن المشرع الإسلامي المقدار يعني الكمية اللي يتوقف بيها حفظ النفس، لنعرف أنه بدونها لا يقوى الإنسان على حفظ نفسه، المقدار من الطعام يعتبر أكل واجب، هذا يلحق حكم الوجوب. هذا واحد. القسم الثاني الأكل المستحب. الأكل المستحب مثل إيش؟ الأكل المستحب مثل الأكل مع الضيف. نبالي. الأكل مع الضيف يعتبر يلحق حكم الاستحباب. كيف يعني؟ يعني إحنا نعرف في حضارتنا في تاريخنا يستعيبون أن الإنسان إذا دخل عليه ضيف يترك واحدة على المائدة، هذا شيء يعتبروه شيء معيب، يعيروه، أن لازم إذا جلس يجلس مع الضيف على المائدة. مو يقول حاتم بن عبد الله الطائفي أبياته الشهيرة، يقول: أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديبه، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيبه. يعني معيب جدا أن هذا يوضع على الطعام، ينبذ إلى الطعام ويتركه واحد يقول له روح أكل. خلاف آداب، خلاف الآداب وخلاف كرم الضيافة. الأكل مع الضيف يعطيه الشارع المقدس حكم الاستحباب، كأنه من كرم الأخلاق، من تمام الضيافة، أن الإنسان يأكل إلى جانب ضيفه. طيب، هذا نعتبر الأكل المستحب. بعد أكل أكل المكروه. الأكل المكروه أن يأكل الإنسان وذو عينين من الحيوان ينظر إليه ولا يطعمه، يأكل وقدامه مثلا أفرض هرة، قطة أو كلب أو حيوان من الحيوانات ينظر إليه وهذا يأكل ولا يطعمه، ما يعطي شيء من الطعام، في مثل هالحالة إما أن يطرده يبعد عنه، وإما أن يشرك بالطعام، لأن يكره أن يتناول الطعام والحيوان إلى جانبه لا يعطيه من الطعام شيء، هذا يعتبر من الطعام من الأكل المكروه. بعدين عدنا الأكل المحرم. الأكل المحرم شنو؟ الأكل المحرم الذي يشتمل على ضرر في نفسه أو في جهة اكتسابه. شلون يعني؟ يعني مرة الأكل هو به ضرر ذاتي، مثل الخمرة، الخمرة بها ضرر ذاتي، مثل المخدرات، المخدرات بها ضرر ذاتي، هاي محرمة ذاتيا، مثل الميتة، الميتة بها ضرر ذاتي، مثل لحم الخنزير مثلا، الأشياء التي حرمت لذاتها، مثل محرمات الذبيحة. محرمات الذبيحة التسعة، تسع أشياء بالذبيحة محرمة، اللي منها النخاع ومنها البيضتان ومنها الغدد والتسع اشياء ينصون عليها الفقهاء، هذه تشتمل على ضرر في حد ذاتها، ولذلك حرمها الشارع. نبهلي، يعني ما حرمها اعتبار. يعني مثلا تلقى انت الان ابنائنا اكو عندهم فرد لون من ايش اسمي، يعني لون من الرقاعة، وان كان هم يسموه لون من التطور، انا يقعد لابنادي اجنبي ويتناول من هذا بيض الغنم مثلا، يعتبره ان هذا شيء محبب او يشتمل على فوائد، والحال مستحيل الله عز وجل يحرم شيء وذاك الشيء يشتمل على فائدة، ما ممكن. الله اذا حرم شيء فلان فيه ضرر بلا كلام، واذا اباح شيء فلان فيه منفعة، لان عندنا الحسن والقبح والمنفعة والضرر هي مناط الاحكام. ما اكو حكم الشارع يحكم بي وما الى مقصد او هدف، مكفي عبث ابدا. فالمحرمات مرة تكون محرمة ذاتا، مثل الاشياء اللي ضربت لك بها مثل، اكو بعض المأكولات ذاتا محرمة وبعض المأكولات لا، مو ذاتا محرمة، الضرر في جهة اكتسابها، يعني هي ما بيها شيء لكن الثمن اللي انت مشتريها به ثمن حرام. مثلا فلوس ربا مشتري بها طعام، هذا حرام ما يؤكل، محرم. فلوس قمار هذه محرمة. فلوس ما ناخذها من جهة محللة تشتري بها طعام، الطعام يكون محرم من جهة اكتسابه، يعني نبه لي، من جهة اكتسابه. في هاي القسم الرابع. القسم الخامس المباح، يعني اللي جائز يأكل الإنسان اللي ما بسبب من الأسباب اللي ذكرناها إليك، يعني الأكل اللي ما أخذ الإنسان من جهة حلال وما بضرر ذاتي وما كذو عينين ينظر إلى وما إلى اضطرار، أكل اعتيادي يصبح مباح. هذا إذا عرفنا من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا. طيب القرآن الكريم لما يأمر هنا كله صيغة افعل مثل ما يقولون للأمر، زين شو استفاد من هالأمر؟ يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، شو استفاد من هذا الأمر؟ بعضهم يقول أن الأمر هنا للوجوب، يعني كل ما يحفظ أنفسكم، والأغلب يقولون لا، الأكل للإباحة، الأمر هنا بالأكل للإباحة، كأنه الله عز وجل يقول الشيء اللي ما أكو عندكم بنص أن حرام هذا مباح لكم أن تأكلوا منه. شلون يعني؟ يعني مثلا أنا الآن أجي إلى نوع من النبات اللي موجود بالبر، ما أعرف هذا النبات، أنا ما سامع عنه أنه محرم، فأجي أتناول هذا لأن هذا على الإباحة العامة. شلون يعني على الإباحة العامة؟ يعني لو كان محرم لكان إجاني بنص يقول لي هذا حرام حتى يمنعني من تناوله، ما أجي الأصل بالأشياء الإباحة. إحنا ما عدنا الأصل بالأشياء الحرمة، لا، الله خلق الأشياء، خلق لكم ما في الأرض، خلقها لأن ينتفع بها الإنسان. فإذا إجاني نص قال لي هذا محرم وخر عنه، أعرف هذا بضرر أوخر عنه. إذا ما إجاني نص معناه هذا على الإباحة العامة، يعني ما بضرر، فأتقدم أأكل من عنده. أما أجي أقول أن هذا أنا ما أدري به حلال لو حرام أتوقف عنه، يعني معناه أصيب الحياة بالشلل، أصيب الحياة بالجمود. شلون؟ يعني مثلا الآن المصيبة اللي واقعين بها المسلمين الآن، صور الآن مسألة الحج في منى، هسه في منى ترى الحقيقة، يعني إذا أكو مشكلة بالحج هي مسألة منى، ومنى الشارع ما يمنع عن الإنسان الظل الواقف، ما يمنع منه، يمنع عن الظل السائر، إلك حق تستظل أنت. وفعلا الآن نستظل لما نروح إلى منى نصير تحت خيمة، ظل موجود، ظل ثابت مستقر، طيب انت اسمح لي هالظل خلي يتحول من خيمة الى بناء، شنو مصلحتك تمرض لك سنويا مليون انسان؟ ما يصير. ما كان ايام النبي. طيب كان ايام النبي طيارة، انت حضرتك الان تركب طيارة، ايام النبي كانت اكو طيارة؟ ما تتحكي. ما ليش هذا مباح وذاك مباح؟ ما. على العموم الاشياء على الاباحة العامة، الطعام، الانتفاع بكل شيء على الاباحة العامة. ما عندنا نص يحرم الظل المستقر. الظل المستقر مرة يكون من مدر ومرة يكون من خباء. في أيام النبي ما كانت الحالة أنا إذاك متوفرة عندهم، كانوا يحطون خيام ومجموع الحجاج إذا تجمعهم 50-60 واحد. الآن تعليها الملايين وين؟ على العموم أرجع إلى صلب الموضوع. الأشياء إذن الإسلام لما كان دين الإنسانية، دين المرن اللي يتمشى مع الحياة، وضعنا قواعد مرنة تتمشى مع الإنسانية، جعلنا الأشياء كلها على الإباحة العامة، كل شيء لك مباح إلى أن يجيك نص يقول محرم. نبهي، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. إذا إجى نص يقول هذا حرام لازم تمتنع عنه. طيب إذا عرفنا هذا نعرف معنى الآية. الآية تقول يا أيها الناس كلوا، يعني الله عز وجل عندما خلق هالنعم، خلق هالخيرات، وضعها تحت تصرف الإنسان ولخدمة الإنسان، الإنسان لا يضيق على نفسه. تمام، واجبه يعرف، يسأل عن الأطعمة المحرمة، يسأل عن الأطعمة المباحة، من بعد ما يعرف يأخذ فكرة بالجملة، من بعد ذلك إذا أجى إلى طعام ما يعرف عنه أنه حلال أو حرام، في مثل هالحالة لا هو على الإباحة العامة. يعني مثلا إحنا نجي ندور كتب الفقه، ندور كتب الفقه كلها نلقى أكو عندنا نوع من الفواكه أصبح مولد، ما كان أيام النبي. أكو نوع من الفواكه مولد الآن، الآن أكو تركيب كيميائي معين وتركيب الزراعة معين يولدون منه نوع من الغذاء، نوع من الخضار، نوع من الفواكه، ما كانت موجودة أيام الرسول. طبعا ما أجي أنا أتوقف أقول هاي ما كانت موجودة، ما أدري حلال وحرام أتوقف، لا. فقهاء يقولوا لي كل شيء على الإباحة العامة، كل منا إلى أن يثبت لك الدليل أنه حرام. يا أيها الناس كلوا. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت من طيبات. الطيبات شنو؟ الطيبات بعضهم يقول ما استطابه العرب. القرآن الكريم يقول الطيبات، لما يجيب لفظ الطيبات المقصود منها الطيبات اللي كانوا العرب يستطيبوها، لأن الخطاب إلهم وهم اللي يفهمون معنى الطيبات، معناه الشيء اللي كانوا يستطيبوه هذا حلال أكلوا منه. لا، هذا الرأي ما مقبول. مو الطيبات المستلذات كما يسميها بعض الفقهاء، الطيبات مو المستلذات في أيامهم، لأنه كو أشياء في أيامهم مستلذات وهي محرمة. نبهلي، مثلا كانوا يأكلون الضب، إلى الآن إلى الآن الضب يأكلون زين، هم يستلذوه لكنه الآخرين ما يستلذوه. هذا ما أقدر أن أعتبره من الطيبات وأعتبره حكم شرعي، هذا استلذوه هم فمعناه حلال، لا. لأن هذا من الحشرات، من قشم الحشرات، وفي نفس الوقت منصوص على حرمته. أكو أكثر من رواية نعم أنه محرم. هسا واحد يقول لي زين ذولا ليش يأكلوا المسلمين؟ هذا مش سند له على رواية. أنا إذا أستند لي على رواية أستند بها على سيد شباب أهل الجنة، أستند بها على الحسين، هذا ابن النبي وبيته ويعرف الحلال من الحرام. أما أشوف لي واحد ما أدري وين أجي أستند على رأيه ما مستعد. المهم أن هذا أنا ما أقدر أستلذه، ما يبقى أعتبره من المستلذات. بعدين كانوا حتى الحشرات يأكلونها. فاليوم سألوا واحد قالوا له ما تأكلوا، ماذا تأكلون في طعامكم؟ قال نأكل كل ما دب ودرج. شنو الشوفة يدبع القاع نأكله؟ نبه لي زين، نأكل كل ما دب ودرج. طيب هذا ما أقدر أنا أعتبره من المستلذات حتى أجي أأكله. لا، شيء لا قبل بحال من الأحوال. إذن شنو المراد من الطيبات؟ طيبات شنو؟ الطيبات التي لا تشتمل على ضرر في ذاتها. قلت لك أنا في صدر البحر، قلت لك الله عز وجل إنما يحرم من الطعام الذي لا يشتمل على ضرر أو المشتمل على ضرر في ذاته. أكو طعام ذاته مشتمل على الضرر، مثل ما ضربت لك مثل، قلت لك محرمات الذبيحة التشعة هي تشتمل على ضرر. بس شنو الضرر؟ أنا ما أعرفه اليوم، يجوز العلم بعد أيام يكشفه لي. يعني إلى الآن مثلا العلم ما كشف لي الضرر في البيض، بيض الغنم مثلا، لكن كشف لي الضرر في لحم الخنزير. أنت لو تشوف التقارير اللي تكتب عن لحم الخنزير شبيه أهوال، أهوال عجيبة غريبة، تعرف حكمة الإسلام زين؟ فالضرر إذن مر العلم يكشفه الآن ومر الزمن يكشفه. بس أنا أؤمن أن المشرع حكيم، إذا قال لي هذا حرام خلاص بيضرب. فما لم يشتمل على ضرر في ذاته مباح، أما إذا اشتمل على ضرر لا قطعا محرم. فالطيبات هي التي لا تشتمل على ضرر في ذاتها. الحيوانات البحرية، الحيوانات البرية، الحيوانات الجوية اللي تطير بالهواء، أكو أنواع من الطيور محرمة، أنواع من الحيوانات الأرضية محرمة، أنواع من الحيوانات البحرية محرمة. الفقهاء يضعون بها قواعد، يحطون القواعد في باب المأكولات الطعام والشراب، وفي باب الصيد، وفي باب الذبائح. لذلك كل مسلم بلي يتعين عليه أن يحط لفد رسالة كتاب فقه مبسط، رسالة عملية، يرجع بالليل قبل ما ينام يطيها فد 10 دقائق يقرأ هالأبواب. هاي بها تكاليف شرعية، هاي بها آداب أسرة، بها آداب مجتمع، آداب الآكل، آداب الطعام. يطيها فد 5 دقائق 10 دقائق من وقته، ليلية مسألة مسألتين يتعلمها. تقول يعني هي الدنيا بس أكل وشرب ونوم ولهب؟ هاي هي؟ لا، الدنيا بها علم، بها أداب، بها أخلاق. لازم نعطي شيء من وقتنا إلى تهذيب أنفسنا، تهذيب مشاعرنا، إلى الالتفات لديننا. إذن الطيبات هي ما لا يشتمل على ضرر في ذاته. جد شو قلت لك أنا في صدر البحث؟ أن من المكروهات أن يأكل الإنسان وحيوان ذو عينين ينظر إليه ولا يطعمه. ايش رأيك إذا يأكل يم إنسان ذو عينين جائع ولا يطعمه؟ نفهلي هذا يخرجه عن طبيعة الإسلام. وتتأمل الحديث النبوي الشريف، ليس منا من يبيت مبطانا وإلى جانبه جار يتضور جوعا. يقول هذا مو مسلم، ما نقدر نعتبره مسلم. بصف جار يتضور جوع وهو ما انت حافله بالطعام بالوان الطعام ياكل ولا يعطي هذا الجائع، ما نعتبره مسلم. هذا ما نستطيع ان نعتبره مسلم. خصوص والقران الكريم ادبنا، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا امتلئ ابيت متضلع من الطعام وإلى جانب إنسان جائع. بس الآن بعد يومين ثلاثة يطل علينا العيد زين، وأكو أسر في كل بلدة أكو بها أسر ضعيفة، بها بيوت ما تملك أن تجدد ملابس أولادها ولا تملك أن تتنوع بطعامها. وبينا الحمد لله من يملك، بينا من عنده شوية يكون يضع الله نصب عينيه ويحط مكارم الأخلاق أمامه ويحط آداب الإسلام وتعاليم الإسلام أمام عينيه ويقول أنا بمجتمع مسلم ليكون يمر علي هذا العيد أنا وعائلتي أرفل بأحسن أنواع الثياب وأكل أحسن أنواع الطعام، وعندي جار بائس أطفال مرملين ملابسهم ممزقة يطلعون وهم مملوئين شعور بالنقص. هذا لا تتصور الله عز وجل يعدي للإنسان. صدقني إذا ما رحم بعضنا بعضا الله لا يرحمنا. نبه لي. يقتقس علينا الأقدار. السماء تحرمنا من أبسط مقومات الحياة إذا لم يرحم بعضنا بعضا. إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي. فهنا الأكل اللي راح نأكله بالعيد، الملابس اللي نلبسها، أنواع التصرفات اللي نقوم بها، وسائل النزهة والتسلية، قد يكون إلى جانبنا إنسان بحاجة إلى الرغيف أو بحاجة إلى الثوب يستر به عورته أو بحاجة إلى ثمن الدواء. وإذا أردت أن يمر عليك العيد ويعتبر عيد، هو ما يصير عيد وأنت إلى جانبك مناظر البؤس من هالنوع. ماذا تسمي عيد؟ العيد هو اليوم الذي لا يعصى الله فيه. وقطعا إذا بجانبك جار جائع أو بائس وأنت تتمتع ولا تطعمه تعصي الله بذلك، ماذا تعتبر يوم عيد؟ أبدا. إذا الإسلام يضعنا أمام مسؤوليتنا في مثل هذه الحالة. يقول الطعام وسائر أنواع التصرف بالأموال، أنتم غدا مسؤولين أمام الله، بات رسائلكم عما تحت أيديكم من الإمكانات اللي بيوشعكم توسعون بها على إخوانكم. زين، كلوا من طيبات، أعود للآية، كلوا من طيبات. الطيبات إذن ما لم يشتمل على ضرر في ذاته، من طيبات ما رزقناكم. زين، ما رزقناكم شنو؟ يعني ما لم يشتمل على ضرر في جهة اكتسابه. كان عندنا ضرر بذاته وضرر بجهة اكتسابه. الطيبات اللي ما بها ضرر ذاتي، واللي من رزق الله اللي ما بها ضرر في جهة اكتسابه. شلون يعني؟ هسه اوضح لك. كأن اكو عندنا الرزق رزقين، اكو رزق رزق الله، هذا اللي ياخذ الانسان عن الطريق الحلال، تجارة حلال، كسب حلال، سعي بيده حلال، تحصيل من مصدر مشروع، يعني الأكل الحلال اللي يأخذ الإنسان من طريق حلال، إما يأخذ عن طريق هبة، عن طريق ميراث، عن طريق كسب، عن أي طريق من الطرق المباحة. زين، هذا نسميه رزق الله. وأكل رزق الشيطان. رزق الشيطان شنو هذا؟ اللي يأخذ الإنسان عن طريق الربا، يأخذ عن طريق القمار، يأخذ عن طريق السرقة، يأخذ عن طريق الغش، يأخذ عن طريق الخداع، يعني الطرق الملتوية، الطرق غير المشروعة، يعني الكسب الحرام. هذا الكسب الحرام مو رزق الله، هذا رزق الشيطان، لأن الله عز وجل نهانا عن الحرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. كل شيء الله يحرم ثمنه حرام. فلما يقول لي لا تأكل من هالطريق، الفلوس اللي تجيني من هالطريق محرمة، والإقدام عليها إقدام على محرم، اشتملت على ضرر في جهة اكتسابها فأصبحت محرمة. نبه لي. إذن الرزق أكو رزق الله وأكو رزق الشيطان. هذا رزق الشيطان ما يأخذه الإنسان عن طريق الحرام. وترى أكو كثير من الناس يتعلل يذبها على عاتق القضاء والقدر. تقول له ليش تأكل أنت من هالحرام؟ يقول لك شو أسوي، الله كاتب علي. الله كاتب عليك شو يعني؟ يعني الدنيا كلها ما بها إلا هي شغلتك؟ يعني الدنيا كلها تبيع خمر وتأكل من الخمر؟ ليش بيع خمر؟ يقول لك الله كاتب علي. ليش بيع خمر؟ بيع سمك، ليش بيع خمر؟ ها؟ سمك حلال. بيع خضرة، بيع فاكهة، اشتغل بالمباح، ليش تشتغل بالحرام وذبها على عاتق القضاء والقدر؟ الله كاتب عليك. قل له انت ليش مثلا، انت ليش تضع اشياء محرمة، تضع اشياء محرمة في سبيل استجلاب الدرهم؟ المصيبة انك ما تقدر تحط ايدك على الدنبلة، هذا البلاء شوي. اكو اشياء في الواقع، قل له انت اللي تنتظر ان بس هالمهم تحصل لك اشكم دينار ولو على حسابها كل اعراض، نحط له بنت عريانة بالمحال معريها معريها كاملة وحاطها مصيدة يجمع بها فلوس. هو هذا كسب، هذا صار شوين رجولتكم تعتبرون أنفسكم احنا وشيهم كل شان هاطولة وفخر وعرض وأعمى إذا ما جارت في برزت شوينكم وين أعمى وين عرض وين الحكي الفاضي ما إلى طعم هذا. المسألة يا سيدي أرجوك الطريق الله إذا أراد رزقك يرزقك من الطريق الشريف من الطريق الحلال من الطريق الكريم، أما أنك أنت تجي تحتال على الوصول إلى الأموال